حينئذ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى آبائه الرسلين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاد الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مرت العشر الأوائل من ذي الحجة وأعقبها عيد الأضحى وأيام التشريق، أيام الخير، أيام الفوز بالجنات، ونحن ما زلنا في شهر ذي الحجة المحرم وهو أحد أشهر الحرم، ونحن مقبلون إن شاء الله تعالى إن أحيانا ربنا على شهر المحرم، وهي شهور فاضلة، شهور خاصة الله تبارك وتعالى بمكانة عظيمة، حتى إنه جعل هذه الأشهر الحرم يحرم فيها تحريما زائدا، تحريما مضاعفا، ظلم النفس وظلم الناس، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم محرم في سائر الأوقات. فإن شدد القرآن على تحريم الظلم في زمان محدد علم من ذلك أن الظلم ساعتئذ إن وقع للنفس أو للغير يكون جزاؤه أعظم من جزاء الظلم في سائر الأوقات والأزمنة، لأن أزمنة شريفة شرفها الله تعالى واختارها. ولذلك على الإنسان أن يكثر من الطاعة في هذه الأشهر التي يحرم فيها الظلم، فليسعى الإنسان إلى تحقيق العدل، ورأس العدل هو التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. أيها الإخوة الكرام، لا بد وأن يعي الإنسان يعي قضية وجوده على هذه الأرض، فكلنا ما جئنا لنشهد على هذه الأرض هو أمر معلوم، ليس من الدين بالضرورة بل من الدنيا بالضرورة. كل الناس يعرفون أنهم سيموتون، وكل من عبر هذه الأرض سيطويه مضمونا. من من الناس خلت حتى الأنبياء حتى المرسلين، الكل سيموت، ولكن اعلموا أن هذه الدار ما هي إلا مزرعة، من زرع هنا حصد من بلغ هنا وسير على سبعين وعلى استقامة الزرع وعلى كون هذا الزرع زرعا نافعا حسنا فسيحصد هناك في جنة الخلد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عوجا. ومن زرع هنا وبذر الشر سيحصده في جهنم وقال الله واياكم عذابا. ومن هنا علينا ان نسعى كاملين لتحقيق المهمه التي جئنا من اجلها. نحن جئنا الى هنا لتحقيق مهمه سريه الا وهي تحقيق العبوديه لله عز وجل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. فلا بد من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فأنت في كل لحظة ممتحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولذلك يصبح المؤمن مطمئنا في هذه الحياه الدنيا. فرض الله علي فرائض، علي ان التزم هذه الفرائض بقلبي وان اقوم بتنفيذها على قدر ما مكنني الله تبارك وتعالى، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. وبناء على ذلك اذا امرتكم بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتوا منه ما استطعتم ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فرض فرائض، إياك أن تضيع فريضة من الفرائض. وحتى حدودا، الحدود الواجب حتى له حدودا، المباح له حدود، المستحب له حدود، فكل شيء له حد. من الذي وضع الحدود؟ رب العالمين. خالق الأرض وخالق السماء وخالق الإنسان ومالك الأرض ومالك السماء ومالك الإنسان، كله ملكه سبحانه، كله تحت تدبيره سبحانه وتعالى وتحت رقابته. حتى حدودا إياك أن تعتدي هذه الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها. المباح له حدود، الواجب له حدود، المستحب له حدود. فالواجبات والمستحبات علمنا اياها النبي عليه الصلاه والسلام وحتى لنا حدودها وشرع لنا شروطها وبين لنا موانعها. ولذلك عليك ان تكون متقيا لله، وتقوى الله ان تكون سائرا على طريق النبي عليه الصلاه والسلام في اي امر من الامور. اياك ان تقول: ان عقلي يملي علي اني افعل كذا لكي يرضي الله. لا، عقلك في له مهمته. اما التشريع فمهمته مهمه الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كنت مبتدعا في دين الله تبارك وتعالى فحد حدودك فلا تعتدوها. ثم حرم اشياء فلا تنتهكوها، ليس فقط بل قال كيف حدود الله فلا تقربوها. إياك أن تقترب من الحرام. ولذلك قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبناء على ذلك على الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يفعل ما أذن له فيه. وما أذن لنا أمر عظيم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليك النشور. قل لي بربك، هل ربك سبحانه وتعالى قيدك عن شهوتك في نفسك وخلق فيك الشهوة وجعلك مجبولا على حب الدنيا وحرمك منها؟ أبدا. وإنما رب العالمين قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا قال خالصة يوم القيامة. إذا معنى ذلك أن كل ما أنفقت جعله حلالا لك، رب العالمين جعله حلالا لك، فكلوا منها. أمرك بالطاعة، أمرك بالإحسان، وأمرك بالتشهد، أعطيت كل أجر، كل مشروع، ولا تسرفون تأتي الحدود. أداء أعلام الطعام والشراب، ولكن حتى لك إياك أن تسرف، إياك أن تأخذ خط الأفضلين. إذا أنت حر في دائرة الحدود الشرعية، كل الشراب لا تسرف، هذا هو الحد. لا تعتدوا إن الله يحب المعتدين، فحرم الاعتداء على حقوق الناس، هذا الطعام حلال ولكنه ليس من كلام، فليجوز لك أن تأكله. فإن أكلته كنت معتديا وأكلت حينئذ زحتا، ولذلك كان الحرام في بني الإسراف. إن المنزلين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. يعني الحرام حينما تعتدي على حقوق الآخرين، أو حينما تأكل ما حرمه الله صيانة لك، حرمه صيانة لك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فيجتنبون عمل أن تفلحوا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذا هذه أشياء لا خير فيها. ولذلك قال كل أهل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يفعل إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو نسقا قيدا لغير الله. إذا المحرمات معدودة والمباحات غير محدودة. المباح غير محدود، كل شيء حلال، إنما حرمه الله وهي أشياء محصورة محدودة. وإقامة العبودية على أرض الله أن تتقيد بهذه الحدود. ولذلك شرع لك فرائض، وأقيم الإسلام البلاد العظيم الذي هو أمرنا، لأن معنى الإسلام وأمرنا لنسلم لرب العالمين، نسلم لله. الله يقول لك اتكي يا ابن ابا اتكي، اتكي يا ابا اتكي، قف نقف. إذن الإسلام الاستسلام، فسر الله الإسلام في القرآن القوي، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لا نسلم لبعضنا البعض، لا. الإسلام لله. وذلك قالت السيدة التي أسلمت في عهد سليمان، وأسلمت لسليمان، لا، لرب سليمان، وأسلمت مع سليمان. ويصبح حينئذ الذي يسلم مع النبي على طلب المساواة في العبودية، نعم هو يسبقك بملايين الخطى، ولكنك على طلب المساواة في العبودية. فلا يوجد نبي من الأنبياء إله مع الله، أو رب من الربان. ولا من كان البشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يامركم النبي ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا، ايقولوا بالكفر بعد ان انتم تسلمون. واذا يصبح الجميع على قدم المساواة في العبودية أمام الله عز وجل. النبي يسجد لله ونحن نسجد لله، يركع لله نركع لله، يحمد لربه ونحن كذلك، يسبح ربه نحمده، يثني عليه يستغفره ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، ونحن نتبع رسول الله عز وجل في ذلك. إذا يقول فيه العبودية مرغوب للرب الأعلى الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا حققت عبادة لله كان على الله حق وليس على الله حق أبدا، إلا ما حقه هو على نفسه، هو الذي يجعل الحق على نفسه سبحانه وتعالى. كان حقا علينا نصر المؤمنين، الحق على الله كما قال في حديث معاذ بن جبل، ألا لما حق العباد على الله، وما حق الله على العباد. وما حق الا على الله قال الله ورسوله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: اتدري ما حق العباد على الله فعلوا ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: ان يدخلهم الجنه، هذا حقهم. ولذلك كانت العبادات لها غايات وتترتب على العبادات اثار عظيمه. اول شيء ان العباده تحقق، ان العباده ان تحقق ففيها اصبحت عبدا لله، وهذه اعظم المنازل. لدرجه ان الله تعالى مدح الرسول في اعظم المقامات بمقام العبوديه. سبحان الذي اسرى بعبده الى الله، لم يكن برسول ولا بنبي فحقق مقام العبوديه. سبحان الذي اسرى بعبده الى الله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ما هو نزول الوحي؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فاوحى الى عبده ما اوحى. اذا حتى الخضر وصفه بهذا الوصف، فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. مقام الدعوه الى الله اعظم المقامات للنبي صلى الله عليه وسلم، وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا حتى في مقام التحدي والاعداد في المعجزه. قال: ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. اذا العبوديه تحقق اكبر ثمره للعبادات ان تصبح عبدا لله، ومما زادني شرفا وجيها. وكنت باخلاص امر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان صيرت احمد لي نبيا. حينما ادخل تحت كلمه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض، ولذلك يقول: يا عبادي يا عبادي الذين امنوا افرح ان ادخل انا وانتم تحت هذا الجدار. يا عبادي لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. اذا تحقيق العبوديه اول واعظم الثمار التي تتحقق بها العباده. وايضا الثمار وغايات عظمى لهذه العبادات وتؤدي في النهايه الى تحقيق العبوديه. وكلما تاثرت او احدثت اثرا من اثار العباده والفريضة زدت في مقام التقوى ومقام العبودية، لأن في النهاية المهم أن تكون بالوارثة في جنة النعيم. ولذلك من ضمن هذه الآثار تحقيق التمكين في الأرض للمسلمين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعض خوفهم امنا. يعيشوا الان ضمن مجتمعات المسلمين مجتمعات امنه تحقق في العبوديه حقا. امنا يعني شرع يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اذا اعظم شيء ان تصبح عبدا لله. يتحقق من ذلك امور فرديه ويدخل الجنه، وبالامر الاجتماعي المجتمع العابد لله تحقيق الامن والاستقرار والنصر والغلبه والتمكين، فتصبح امه الاسلام امه عزيزه قويه لا يطمع فيها احد. كتب الله: لاغلبنك انا ورسلي. إنما ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في النصر في الدنيا والنصر الأعظم في الآخرة. إنما ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الآخرة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذا تحقيق العبودية تحقيق العبودية وما يترتب عليها من تمكين الفقراء واستقرار ونصر ونجاة ومهابة، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصر تعيد سلاح نووي، والدولة التي تحاربني عندها سلاح نووي تضرب الحصول على السلاح النووي، هذا الأمر يخيف من عنده سلاح نووي يقوم أن يهددني لماذا هناك سلاح واقع. هذا السلاح نحصل عليه تقويض الجيش يكون من هذه المادة تقويض الجيوش من أجل السلام. كيف؟ تقويض نار حتى من الطعفية من عنده الطاعة، فحينما يعلم أن عندي كذا وكذا من أسلحة الرقع يقول لك أتعامل معك باحترام لأننا في زمان، وكل زمان كان كذلك لا يحترم فيه إلا الأقوياء، الناس لا يحترمون إلا الأقوياء. فرب العالمين أعطى النبي عليه الصلاة والسلام سلاحا رابعا قبل الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية وما شكل ذلك، سلاح الرعب. هذا الرعب كان رجع، هذا الرعب نشر السلام في أرض الله وأستهزئ. انظر يعني الذين يقولون محمد قتال محمد كذا يفعل وكذا يفعل، لا، الله ألقى الرعب في قلوب عباده، فقبل أن يصل إليهم يلقي الله في قلوبهم الرعب، فماذا تكون النتيجة؟ يعرفون معه المعاناة أو يستسلمون له بالطاعات. حقل الدماء جيل يسعى إلى تحقيق مسألة حقل الدماء، ولذلك ليسوا متعطشين، لم يكن السلف الأوائل متعطشين للدماء كما يظن بعض هؤلاء البهتان في هذا الزمان اللي بتذبح وبتقتل الناس. من قال هذا؟ رب العالمين جعل أمر القدرية الكونية مسألة الرعب وإلقاء الرعب في قلوب الأعداء حتى يستسلموا حتى تنشر كلمة الله تبارك وتعالى، وإلا هذه البسيطة التي انتشر الإسلام فيها في سنوات قليلة، والله الذي لا إله غيره لو كان ذلك في عهد الزمان الذي نحن فيه مع صواريخ عارضة القمر لما استطاع أحد أن يفعل هذا، وإنما كان بمجرد ظهور المسلمين في مكان الله تبارك وتعالى يفتح لهم ففتح القلوب قبل البلاد. وهذا هو الغرض، ليس غرض المسلمين ان تصبح اراضي مربعه من كيلومترات او الاميال، وانما غرض المسلمين الاساسي هو ان تصبح القلوب لكلمه الله تبارك وتعالى. يعني غرض المسلمين كما يظن البعض مساله الغنائم ومساله النساء والسبايا، هذا كذب على دين الله تعالى. غرض الاسلام الاساسي والغايه تعبيد الناس لربهم وان تفتح القلوب للتوحيد افراد الذي ساجنيه انا من ان يكون تحت امرتي ملايين من الكفار والمشركين. انا اريد قلوبا عامله، قلوب تسبح ربها، قلوب تحمد الله، قلوب تحفل لله، جبال تسكن لله عن ايمان وعن يقين وعن عبودية تامة لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، رأس الغايات تحقيق العبودية لله في أرضه سبحانه وتعالى، ولا يعود على الإنسان فرض بأن يحيا حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة أما في الآخرة فيصبح من ورثة جنة النعيم. بالنسبة للمجتمعات تصبح مستقرة، تصبح مطمئنة، تصبح مجتمعات آمنة، ويترتب على العبادات عبادة عبادة وفريضة فريضة، مزايا وغايات نبيلة عظيمة تجعل المجتمع مجتمع الكسب الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه بعضه. التوحيد يوضح هذا الامر، وراء الدين ملا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر كل الغايات التي فرضت من أجل الصلاة. وأقم الصلاة لذكري. ولكن هي تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الذي يكون لله. ويعرف ربه. ويدعو ربه. في اليوم شمس مرات في شمسة الأوقات ويتظهر للقاء الله ويدعو ربه ويشكر له ويقتنب من ربه. هذا الإنسان هل يصر على ارتكاب الفواحش وارتكاب المنكرات مستحيل إن كانت الصلاة صلاة خاشعة صلاة كصلاة قريبة من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت أفتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بالحرم وذكر أقوام يصلون ولا يأتون بغايات الصلاة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يصلون صلاة رياء ويمنعون الماعون. الماعون منه ما هو واجب الماعون منه ما هو واجب وهو الزكاة والحقوق التي فرضها الله تعالى على كل انسان منا في النواحي الثلاثه. وهناك ماعون مستحب هو ان تعير الناس ما يحتاجونها. ان تعير الناس في ماعون حتى كان عندنا اشياء عند اهالينا القدامى كل عن المواعيد فكانوا يمدون اليد الاعانه للاخرين والاسره هذه تعير هذه تسلم بعض. فيقول ويمنعون الماعون منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وعلى المصلي الذي يؤدي الصلاه ان يكون اعقابا مع الاخوان مع المحتاجين مع الكبار. فكيف يكون الانسان منا مصليا صلاه صحيحه صادقه يرجو امام ربي خمس مرات ليقابل الله عز وجل ومع ذلك هو يرتكب الفواحش والمنكرات ويؤذي الجيران. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امراه تكسر من الصلوات النافله عن خطوب الليل والخطوب وتؤذي الجيران قال يرفع الراس. واخبر عن امراه اخرى تكتفي بصلاه الفرائض وصيام رمضان ولا تتصدق الا بالقليل زياده على زكاه المال الواجبه قال هي في الجنه. انظر اذا المساله مساله أنت الإنسان تزكيه العبادة أم لا. ولذلك كانت الزكاة يأخذ من أمواله الصدقة تطهرهم وتزكيه بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا التزكية بالعبادة تؤدي إلى الزكاة الزكاة أخلاقية. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه قالوا يا سيدة عائشة عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. ولذلك قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك على المسلم المصلي الموحد الصادق مع ربه سبحانه وتعالى أن تعينه تلك العبادات ويظهر أثرها عليك. فحينما نراك نعرف أنك من المصلين. كيف نعرف هذا؟ من علامة الصلاة والكلاء وإنما من التعب. ولذلك قال أصحاب يوسف في السجن أو زملائه في السجن قالوا إن نراك من المفسدين. كان معهم أموال يوزع عليهم السجين الفقير أبدا. الإحسان في التعب ظهر إحسان ديني في التعب مع الآخرين. ولذلك عبادة الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص ولا يسخر فإن شاكره أحد أو سأله فليقل إني صائم إني صائم. وليس الصوم من الجوع من الطعام والشراب وإنما الصوم من اللغو والرفث. ورب قائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. هؤلاء لم يستفيدوا من هذه العبادة. هؤلاء لم يستفيدوا من الطاعة. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أما الصوم فهو أثر أخلاقية التعامل مع الناس، لا يضر الناس ولا يشكر الناس. ومن باب أولى لأسلك الناس لا يرتشي، لا يدخل الحرام، لا يعتدي، لا ينتهي بحرمات الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى حينما ذكر الأخلاق الإسلامية والأخلاق المنطقة في سورة الحجرات، قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد ما تبقى مؤمن يتحول اسمك إلى فاسق، بئس هذا الاسم، بئس الفسوق، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم، أن يتحول الإنسان من اسم المؤمن الصادق إلى الفاسق والعياذ بالله، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يكن من ذلك فأولئك هم الظالمون. أما الحج فقد قال الله تعالى صراحة في القرآن: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إياكم أن تفعلوا حتى من أجل أن تعمل، تترك الدنيا، تترك المال، تترك الوطن، تترك الأولاد، تلبس ملابس الكفن ثم تذهب إلى هناك عند بيت الله الحرام لتزعم لربك وتظهر إذعانك لربك وتظهر المساواة مع الناس جميعا، فالوزير مع الكثير مع الجميع، الكل يلتقطون الحصى من أجل أن يقومون بالرجل في أيام التشريق وفي يوم النحر رجل مولد العقبة الكبرى، والناس جميعا يجلسون في مكان واحد في صحراء على الأرض. الكل هكذا، كل ذلك بعثته من اجل ماذا؟ من اجل الازعاج وتنفيذ امر الله تعالى. فعليكم ان تتخلقوا بالاخلاق التي امركم الله عز وجل بها، ولن تتحقق العبوديه الكامله الا بتحقيق العباده لله والتوحيد واقامه الفرائض وتحريم المحرمات والانتهاك عنها، وعلى تعدي حدود الله سبحانه وتعالى والتخلق بالاخلاق الاسلاميه. هذا يجعلك من اهل الجنه في الاخره، ويجعلك من اهل النصر والتمكين في الدنيا، ويجعل مجتمعاتك مجتمعات مستقره، امنه، مطمئنه، منتصره، مهابه اعدائها. نسال الله تعالى ان يعيننا على تحقيق العبوديه لله، إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راضٍ يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم العليم لكم، ونعوذ بالله أن نذكر به ونتساءل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذ الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مرت العشر الأوائل من ذي الحجة وأعقبها عيد الأضحى وأيام التشريق، أيام الخير، أيام الفوز بالجنات، ونحن ما زلنا في شهر ذي الحجة المحرم وهو أحد الأشهر الحرم، ونحن مقبلون إن شاء الله تعالى إن أحيانا ربنا على شهر المحرم وهي شهور فاضلة، شهور خاصة الله تبارك وتعالى بمكانة عظيمة، حتى إنه جعل هذه الأشهر الحرم يحرم فيها تحريما زائدا، تحريما مضاعفا، ظلم النفس وظلم الناس، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم محرم في سائر الأوقات. فإن شدد القرآن على تحريم الظلم في زمان محدد علم من ذلك أن الظلم ساعة حدث إن وقع للنفس أو للغير يكون جزاؤه أعظم من جزاء الظلم في سائر الأوقات والأزمنة، لأن أزمنة شريفة شرفها الله تعالى واختارها. ولذلك على الإنسان أن يكثر من الطاعة في هذه الأشهر التي يحرم فيها الظلم، فليسعى الإنسان إلى تحقيق العدل، ورأس العدل هو التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. أيها الإخوة الكرام، لا بد وأن يعي الإنسان يعي قضية وجوده على هذه الأرض، فكلنا ما جئنا لنخلد على هذه الأرض هو أمر معلوم، ليس من الدين بالضرورة بل من الدنيا بالضرورة. كل الناس يعرفون أنهم سيموتون، وكل من عبر هذه الأرض سيطويه مضمونا. من من الناس خلد؟ حتى الأنبياء، حتى المرسلين، الكل سيموت. ولكن اعلموا أن هذه الدار ما هي إلا مزرعة، من زرع هنا حصد هناك، من بذر هنا وسير على زرعه وعلى استقامة الزرع وعلى كون هذا الزرع زرعا نافعا حسنا، فسيحصد هناك في جنة الخلد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عوجا. ومن زرع هنا وبذر الشر سيحصده في جهنم، وقال الله وإياكم عذابها. ومن هنا علينا أن نسعى كاملين لتحقيق المهمات التي جئنا من أجلها. نحن جئنا إلى هنا لتحقيق مهمة إنسانية، ألا وهي تحقيق العبودية لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فأنت في كل لحظة ممتحن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. في هذه الحياة الدنيا. فرض الله علي فرائض، علي أن ألتزم هذه الفرائض بقلبي وأن أقوم بتنفيذها على قدر ما مكنني الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وبناء على ذلك إذا أمرتكم بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فرض الفرائض إياك أن تضيع فريضة من الفرائض، وحتى حدود الحدود الواجب حتى له حدود، المباح له حدود، المستحب له حدود، فكل شيء له حد. من الذي وضع الحدود؟ رب العالمين، خالق الارض وخالق السماء وخالق الانسان ومالك الارض ومالك السماء ومالك الانسان، كله ملكه سبحانه، كله تحت تدبيره سبحانه وتعالى وتحت رقابته. حد حدودك، اياك ان تعتدي هذه الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها. المباح له حدود، الواجب له حدود، المستحب له حدود، فالواجبات والمستحبات علمنا اياها النبي عليه الصلاه والسلام وحد لنا حدودها وشرع لنا شروطها وبين لنا موانعها. ولذلك عليك ان تكون متقيا لله، وتقوى الله ان تكون سائرا على طريق النبي عليه الصلاه والسلام في اي امر من الامور. إياك أن تقول إن عقلي يملي علي أني أفعل كذا لكي يرضي الله، لا، عقلك في له مهمته، أما التشريع فمهمته مهمة الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت متبعا في دين الله تبارك وتعالى فحد حدودك فلا تعترضها. ثم حرم أشياء فلا تنتهكوها، ليس فقط، بل قال تلك حدود الله فلا تقربوها. اياك ان تقترب من الحرام، ولذلك قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبناء على ذلك على الانسان في هذه الحياه الدنيا ان يفعل ما اذن له فيه، وما اذن لنا امر عظيم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. قل لي ربك، هل ربك سبحانه وتعالى قيدك عن شهوتك في نفسك وخلق فيك الشهوه وجعلك مجبولا على حب الدنيا وحرمك منها؟ ابدا. وانما رب العالمين قال قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل يا الذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. اذا معنى ذلك ان كل ما على الارض جعله حلالا لك، رب العالمين جعله حلالا لك، فكلوا منها. امرك بالطعام، امرك بان تاكل، وامرك بان تشرب، امرك كل اكل، كلوا واشربوا ولا تسرفون، تاتي الحدود. اباح لك الطعام والشراب ولكن حتى لك اياك ان تسرف، اياك ان تاخذ حق الاخرين. اذا انت حر في دائره الحدود الشرعيه، كل اشرب، لا تسرف، هذا هو الحد، لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. فحرم الاعتداء على حقوق الناس، هذا طعام حلال ولكنه ليس منك فلا يجوز لك أن تأكله. فإن أكلته كنت معتدلا وأكلت حينئذ سحتا، ولذلك جاء الحرام في بني الإسراف. إن المنزلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يأتي الحرام حينما تعتدي على حقوق الآخرين، أو حينما تأكل ما حرمه الله صيانة لك، حرمه صيانة لك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والمرضى والخمر والميت والمقتنع عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذا هذه أشياء لا خير فيها، ولذلك قال كل هذه فيما أوحي إلي محرمة على قاعدة يفعله إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو رزقا قيدا لغير الله. إذا المحرمات معدومة والمباحات غير محدودة، المباح غير محدود، كل شيء حلال إنما حرمه الله، وهي أشياء محصورة محدودة. وإقامة العبودية على أرض الله أن تتقيد بهذه الحدود، ولذلك شرع لك فرائض وأقيم الإسلام البلاد العظيم الذي هو أمرنا، لأن معنى الإسلام وأمرنا لنسلم لرب العالمين، نسلم لله. الله يقول لك اتكي يا ابن ابن اتكي، اتكي يا ابن اتكي، قف نقف. إذن الإسلام الاستسلام، فسر الله الإسلام في القرآن القوي، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لا نسلم لبعضنا البعض، لا. الإسلام لله، وذلك قالت السيدة التي أسلمت في عهد سليمان وأسلمت لسليمان، لا لرب سليمان وأسلمت مع سليمان. ويصبح حينئذ الذي يسلم مع النبي على طلب المساواة في العبودية، نعم ويثبتها بملايين الخطى، ولكنك على طلب المساواة في العبودية، فلا يوجد نبي من الأنبياء إله مع الله أو رب من الرباء. ولا من كان البشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يامركم النبي يعني ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا، ايخرج بالكفر بعد ان انتم تسلمون. واذا يصبح الجميع على قدم المساواة في العبودية أمام الله عز وجل، النبي يسجد لله ونحن نسجد لله، نركع لله نركع لله، يحمد ربه ونحن كذلك، يسبح ربه يحمده، يثني عليه يستغفره ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، ونحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الكل فيه العبودية مرغوب للرب الأعلى الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا حققت عبادة لله كان على الله حق وليس على الله حق أبدا، إلا من حقه هو على نفسه، هو الذي يجعل الحق على نفسه سبحانه وتعالى، كان حقا علينا نصر المؤمنين. الحق على الله كما قال في حديث معاذ بن جبل، ألا لما حق العباد على الله، وما حق ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله، قال الله ورسوله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. قال: ألا لما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: أن يدخلهم الجنة، هذا حقهم. ولذلك كانت العبادات لها غايات، وتترتب على العبادات آثار عظيمة. أول شيء أن العبادة حق، أن العبادة إن تحققت ففيها أصبحت عبدا لله، وفي أعظم المنزل، لدرجة أن الله تعالى مدح الرسول في أعظم المقامات بمقام العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لم يكن برسول ولا بنبي، فحقق مقام العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مقام نزول الوحي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذا حتى الخضر وصفه بهذا الوصف، فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. مقام الدعوه الى الله اعظم مقامات للنبي صلى الله عليه وسلم، وانه لما قام عبد كانت العبودية تحقق أكبر ثمرة للعبادة أن تصبح عبدا لله ومما زادني شرفا وكينا. وقلت بإخلاص أمر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. حينما أدخل تحت كلمة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ولذلك يقول يا عبادي يا عبادي الذين آمنوا أفرح أن أدخل أنا وأنتم تحت هذا النداء. يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذا تحقيق العبودية أول وأعظم الثمار التي تتحقق من العبادة. وأيضا الثمار والغاية العظمى لهذه العبادات وتؤدي في النهاية إلى تحقيق العبودية. وكلما تأثرت أو أحدثت أثرا من آثار العبادة والفريضة زدت في مقام التقوى ومقام العبودية. لأن في النهاية المهم أن تكون متوارثة في جنة النعيم. ولذلك من ضمن هذه الآثار تحقيق التمكين في الأرض للمسلمين وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعيش الآن تصبح مجتمعات المسلمين مجتمعات كاملة تحقق في العبودية حقا. أمنا يعني شرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا أعظم شيء أن تصبح عبدا لله. يتحقق من ذلك أمور فردية ويدخل الجنة. وبالأمر الاجتماعي المجتمع العابد لله تحقيق الأمن والاستقرار والنصر والغلبة والتمكين فتصبح أمة الإسلام أمة عديدة قوية لا يطمع فيها أحد. كتب الله لأغلبنك أنا ورسلي. إنما ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بالنصر في الدنيا والنصر الأعظم في الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الآخرة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذا تحقيق العبودية وما يترتب عليها من تمكين الفقراء واستقرار ونصر ونجاة ومهابة لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصر بالرعب مجرد أن يلقي. أتدرون عندنا في زمان الناس اليوم أمر مهم جدا ومعروف في الاستراتيجيات العسكرية والسياسية والحربية السلاح الرابع. يعني أحيانا أنا لا أستعين بسلاح نووي والدولة التي تحاربني عندها سلاح نووي مجرد الحصول على السلاح النووي هذا الأمر يخيف. من عنده سلاح نووي يقدر أن يهددني لماذا هناك سلاح رابع. هذا السلاح نحصل عليه تقويض الجيش يكون من أجل ماذا؟ تقويض الجيوش من أجل السلام. كيف؟ تقويض نعم حتى من الضعفية من عنده طاعة. فحينما يعلم أن عندي كذا وكذا من أسلحة الرعب يقول لك أتعامل معك باحترام لأننا في زمان وكل زمان كان كذلك لا يحترم فيه إلا الأقوياء. الناس لا يحترمون إلا الأقوياء. فرب العالمين أعطى النبي عليه الصلاة والسلام سلاحا رابعا قبل الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية وما شكل ذلك سلاح الرعب. هذا الرعب كان رابعا. هذا الرعب نشر السلام في أرض الله ومستهزئ. انظر يعني الذين يقولون محمد قتال محمد كذا يفعل وكذا يقتل. الله ألقى الرعب في قلوب عباده. فقبل أن يصل إليهم يلقي الله في قلوبهم الرعب. فماذا تكون النتيجة؟ يعرفون معه المعاناة أو يستسلمون له بطاعة حقل الدماء. جيل يسعى إلى تحقيق
كتير ترى مسألة حقد الدماء. ولذلك ليسوا متعطشين، لم يكن السلف الأوائل متعطشين للدماء كما يظن بعض هؤلاء البهتان في هذا الزمان اللي بتنجح وبتنقل الناس من قبل هذا. رب العالمين جعل الأمر القدرية الكونية مسألة الرعب والقاء الرعب في قلوب الأعداء حتى يستسلموا حتى تنشر كلمة الله تبارك وتعالى. وإلا هذه البسيطة التي انتشر الإسلام فيها في سنوات القليلة والله الذي لا إله غيره لو كان ذلك في عهد الزمان الذي نحن فيه نعم صواريخ عارضة للقمر لما استطاع أحد أن يفعل هذا. وإنما كان بمجرد ظهور المسلمين في المكان الله تبارك وتعالى يفتح لهم ففتح القلوب قبل البلاد. وهذا هو الغرض، ليس غرض المسلمين ان تصبح اراضي مربعه من كيلومترات او الاميال، وانما غرض المسلمين الاساسي هو ان تصبح القلوب لكلمه الله تبارك وتعالى. لكن غرض المسلمين كما يظن البعض مساله الغنائم ومساله النساء والسبايا هذا كذب على دين الله تعالى. غرض الاسلام الاساسي والغايه تعبيد الناس لربهم وان تفتح القلوب للتوحيد افرح الذي ساجنيه انا من ان يكون تحت امرتي ملايين من الكفار والمشركين. انا اريد قلوبا عامله، قلوب تسبح ربها، قلوب تحمد الله، قلوب تحكم لله، جبال تسكن لله عن ايمان وعن يقين وعن عبودية تامة لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، رأس الغايات تحقيق العبودية لله في أرضه سبحانه وتعالى. وهذا يعود على الإنسان فرض بأن يحيا حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة أما في الآخرة فيصبح من ورثة جنة النعيم. بالنسبة للمجتمعات تصبح مستقرة، تصبح مطمئنة، تصبح مجتمعات آمنة. ويترتب على العبادات عبادة عبادة وفريضة فريضة مزايا وغايات نبيلة عظيمة تجعل المجتمع مجتمع الكسب الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه بعضه. التوحيد يوضح هذا الامر وهو راس الدين كله. اما الصلاه وهي افرض الفرائض بعد التوحيد، يقول الله تعالى: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذكر الله اكبر، ذكر الله اكبر كل الغايات التي فرضت من اجل الصلاه. واقم الصلاه لذكري، ولكن هي تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الذي يدخل لله ويعبد ربه ويدعو ربه في اليوم خمس مرات في خمسه اوقات، ويتظهر للقاء الله ويدعو ربه ويدخل له ويقتنب من ربه. هذا الانسان هل يصر على ارتكاب الفواحش وارتكاب المنكرات؟ مستحيل. ان كانت الصلاه صلاه خاشعه، صلاه كصلاه قريبه من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ولقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ملحقا وذكر أقواما يصلون ولا يأتون بغايات الصلاة، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون يصلون صلاة رياء ويمنعون المعروف. المعروف منه ما هو واجب، المعروف منه ما هو واجب وهو الزكاه.
التي فرضها الله تعالى على كل انسان منا في النواحي الثلاثه. وهناك معون مستحب هو ان تعير الناس ما يحتاجونها، ان تعير الناس بمعون. حتى كان عندنا اشياء عند اهالينا القدامى كل عام مواعيد، فكانوا يمدون يد الاعانه للاخرين والنصر هذه الفريده التي تسلم بعض، فيقول ويمنعون الماعون. الماعون منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وعلى المصلي الذي يؤدي الصلاه ان يكون اعقابا مع اخوانه مع المحتاجين مع الكبار، فكيف يكون الانسان منا مصليا صلاه صحيحه صادقه يرجو امام ربي خمس مرات ليقابل الله عز وجل، ومع ذلك هو يرتكب الفواحش والمنكرات ويؤذي الجيران. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امراه تكثر من الصلوات النافله عن خطوب الليل والخطوب وتؤذي الجيران، قال هي في النص اخبر عن المراه الاخرى تكتفي بصلاه الفرائض وصيام رمضان ولا تتصدق الا بالقليل زياده على زكاه المال الواجبه، قال هي في الجنه. انظر اذا المساله مساله أنت الإنسان تزكيه العبادة أم لا. ولذلك كانت الزكاة يأخذ من أموالهم الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليه بأن صلاتك سكن لهم. إذا التزكية بالعبادة تؤدي إلى الزكاة، الزكاة أخلاقية. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه قالوا يا سيدة عائشة عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن. ولذلك قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك على المسلم المصلي الموحد الصادق مع ربه سبحانه وتعالى أن تعينه تلك العبادات ويظهر أثرها عليك، فحينما نراك نعلم أنك من المصلين. كيف نعرف هذا؟ من علامة الصلاة والإله وإن من التعب. ولذلك قال أصحاب يوسف في السجن أو زملائه في السجن قالوا إن نراك من المفسدين، كان معهم أموال ليوزع عليهم والسجين الفقير. أبدا، الإحسان في التعامل، ظهر إحسان ديني في التعامل مع الآخرين. ولذلك عبادة الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا ينقص ولا يسخر، فإن شاكر أحد أو سأله فليقل إني صائم إني صائم. وليس الصوم من الجوع من الطعام والشراب، وإنما الصوم من اللغو والرفث. ورب قائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. هؤلاء لم يستفيدوا من هذه العبادة، هؤلاء لم يستفيدوا من الطاعة. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصوم له آثار أخلاقية في التعامل مع الناس، لا يضر الناس ولا يشكر الناس. ومن باب أولى لا يسلك الناس، لا يرتشي، لا يدخل الحرام، لا يعتدي، لا ينتهي بحرمات الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى حينما ذكر الاخلاق الاسلاميه والاخلاق المنظمه في سوره الحجرات، قال بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بعد ما تبقى مؤمن يتحول اسمك الى فاسق، بئس هذا الاسم، بئس الفسوق، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم، ان يتحول الانسان من اسم المؤمن الصادق الى الفاسق والعياذ بالله، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. ومن لم يكن من ذلك ذلك يقول الظالم. اما الحج فقد قال الله تعالى صراحه في القران الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اياكم ان تتكلم حتى من اجل ان تعمل، تترك الدنيا، تترك المال، تترك الوطن، تترك الاولاد، تلبس ملابس الكفن ثم تذهب الى هناك عند بيت الله الحرام لتسعد لربك وتظهر إذعانك لربك وتظهر المساواة مع الناس جميعا حتى الوزير مع الكثير مع الجميع الكل يلتقطون الحصى من اجل ان يقومون بالرجل في ايام التشريق وفي يوم النحر وفي مولد العقبه الكبرى والناس جميعا يجلسون في مكان واحد في صخره على الارض الكل هكذا كل ذلك بعثته من اجل ماذا من اجل الازعاج وتنفيذ امر الله تعالى فعليكم ان تتخلقوا بالاخلاق التي امركم الله عز وجل ولن تتحقق العبوديه الكامله الا بتحقيق العباده لله والتوحيد واقامه الفرائض وتحريم المحرمات والانتهاك عنها وعلى تعدي حدود الله سبحانه وتعالى والتخلق بالاخلاق الاسلاميه هذا يجعلك من اهل الجنه في الاخره ويجعلك من اهل النصر والتمكين في الدنيا ويجعل مجتمعاتكم مجتمعات مستقره امنه مطمئنه منتصره مغالبه اعدائها نسال الله تعالى ان يعيننا على تحقيق العبوديه له انه على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا اصلح لنا اخرتنا التي اليها بعثنا اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياه زياده لنا في كل خير اجعل الموت راحه لنا من كل شر لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين وفق اللهم ولاه امور المسلمين الى ما فيه الخير والرشاد لهم ولامه الاسلام يا رب العالمين الهمهم ربنا ان يحكموا بالعدل بكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه